طائرة أيوب تربك العدو، والسيد نصر الله يؤكد أنها لن تكون الأخيرة.
ومع هذا النوع الجديد من طائرات الاستطلاع نحن نستطيع الوصول إلى أي نقطة نخطط أن نصل إليها. لا حدا يهددنا ولا حدا يهول علينا ولا حدا يجاوبنا. والسلام.
السيد نصر الله، لا نقاتل في سوريا وأبناء القرى الحدودية يدافعون عن أنفسهم. طائرتان تركيتان تمشطان الحدود مع سوريا عند بلدة أزمرين الحدودية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أسبوع من الارتباك الصهيوني على مختلف الصعد السياسية والأمنية جراء اختراق طائرة استطلاع صغيرة أجواء فلسطين المحتلة، أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة الإسلامية هي صاحبة هذا الإنجاز، وأن الطائرة التي حملت اسم أيوب ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.
نحن أمام عملية نوعية جدا ومهمة جدا في تاريخ المقاومة في لبنان، بل في تاريخ المقاومة في المنطقة. طبعا هذه الطائرة هي أكبر وأهم من جوانب عديدة من طائرة مرصاد التي تم استخدامها من قبل المقاومة في عام 2006. هذه الطائرة ليست روسية، هذه الطائرة هي من صناعة إيرانية وتجميع ومونتاج الكادر اللبناني المتخصص في حزب الله. وعلى اللبنانيين أن يفخروا أنه عندهم شباب وعندهم عقول بهذا المستوى. قد أطلقنا على هذه العملية النوعية المقاومة اسم عملية الشهيد حسين أيوب الأخ ربيع، الذي كان من أوائل المؤسسين في هذا الاختصاص في المقاومة، في هذا المجال في المقاومة، واستشهد على هذا الطريق. أيضا نود أن نطلق على هذه الطائرة، حتى ما نضلش نقول هذه الطائرة، مثل ما سمينا أختها الصغيرة سميناها المرصاد، نريد أن نطلق عليها اسم أيوب. أولا تيمنا بنبي الله أيوب عليه السلام، نبي الصبر والتأني والتحمل والفوز والنجاح في نهاية المطاف، وتخليدا لاسم شهيدنا المجاهد العزيز الشهيد حسين أيوب.
السيد نصر الله أكد حق المقاومة الطبيعي في تسيير مهام استطلاعية إلى داخل كيان العدو متى تشاء بعد آلاف الخروق الجوية الإسرائيلية لأجواء لبنان.
حديث الإسرائيلي اللي بيقول أنه اكتشفها بالبحر وهو تركها تفوت على اليابسي وسمح لها تمشي، هلأ في نقاش 50 كيلو 60 كيلو 70 كيلو، هذا أنا قلت بترك الاختصاصيين، لذلك بيكتفي بقول عشرات الكيلومترات في اليابسة، هذا كذب على شعبه وعلى نفسه. نحن هنا بطبيعة الحال نكشف جزءا من قدراتنا هذه ونخفي أجزاء كثيرة، وهنا أيضا للإسرائيلي أن يجلس ويحلل ويتوقع ما يشاء. فهذه رحلة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. ومع هذا النوع الجديد من طائرات الاستطلاع نحن نستطيع الوصول إلى أي نقطة نخطط أن نصل إليها، ولو إلى بعض الأماكن المنسية في الوجدان العربي وفي العقل العربي، على سبيل المثال ولو إلى جزيرتي تيران وصنافر العربيتين في البحر الأحمر.
الشهيد حسين أيوب ربيع الذي سميت عملية إطلاق طائرة الاستطلاع باتجاه فلسطين المحتلة باسمه، هو من مواليد عام 1972 من بلدة سلعة قضاء صور، التحق بسن مبكرة بصفوف المقاومة الإسلامية واستشهد بتاريخ الرابع من أذار عام 1996 أثناء المواجهة مع العدو الصهيوني في عملية في منطقة تلة العبد. ومعنا من أمام منزل الشهيد حسين أيوب مراسلتنا منى طحيني. منى، كيف هي الأجواء لدى عائلة الشهيد حسين أيوب بعد إطلاق سماحة السيد حسن نصر الله تسمية الشهيد على عملية الطائرة الاستطلاعية؟
ربما كوثر علينا أن نسأل كيف هي الأجواء في كل القرى والبلدات من لبنان كل قرى وبلدات الشمال والجنوب التي تؤيد المقاومة والتي تؤيد نهج وخط المقاومة، وهي كانت على موعد مع مشهد عزة وفخار آخر. نحن الآن موجودون كما ذكرتي أمام منزل عائلة الشهيد في حارة عريك في المربع الذي كان يوصف بالأمني، الذي شهد أيضا على ولادة جنود ومقاومين أبطال. الكلام هنا لا يمكن أن يصف أو يعبر عن الحال الموجودة. كما تسمعون هناك أصوات أناشيد المقاومة، أيضا ارتفعت رايات حزب الله، ارتفعت أيضا صورة الشهيد حسين أيوب، ورفعت على مدخل المنزل يافطة وكتب عليها صانع المفاجآت. اليوم بات بإمكان عائلة الشهيد وكل من عرفه أن يفتخروا وربما أن يعرفوا السبب في السرية التي كانت تحيط بعمله، وهو الذي لم يكن يقول أي كلمة عما يفعله. هو كان يضع عمله في خانة الطبيعي جدا وكان يحيطه بالكتمان، ولعل أكثر من يستطيع أن يعبر عن هذه اللحظة وعن العزة التي يشعر بها مؤيدو المقاومة هي والدة الشهيد أم محمد، التي تقف معنا هنا والتي كانت لوحدها في المنزل حين تلقت هذا الخبر السار، والتي انتظرت طوال 16 عاما أن يلفك اللغز حول عمل نجلها الشهيد. حجي أولا مبروك، نبارك لك هذه الشهادة
فيك.
حجي بالأمس السيد حسن نصر الله قال بأن عملية أو ربما طائرة الاستطلاع التي ارتفعت فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة تحمل اسم نجلك الشهيد وتخليدا لذكراه. كيف تلقيت أو ما كان وقع الخبر عليك؟
كنت وحدي بالبيت، لقيت الخبر، يعني مفاجأة كان لإلي أنه السيد حسن من 16 سنة وعدني، قال لي إن شاء الله بيجي يوم منوفي حقه للشهيد ربيع، ولما سمعته حكي هيك هذا العملية قلت وصلوا حقه حسين، يعني بكيت وفرحت.
حجي قلتي في كلام للسيد حسن بديك تقولي؟
السيد حسن وفى، بتشكره، بتشكر المجاهدين لأنه هدم المجاهدين كلهم، يعني ما بوفي حقه للسيد على هالفرحة اللي عطاني إياها اليوم.
نعم كوثر، شكرا حجي كوثر. يمكن القول بأن أجواء الفرحة لا تقتصر فقط على منزل العائلة وعلى المنطقة حول منزله، ولكن أيضا هناك فرحة أخرى في بلدة سلعة قضاء صور مسقط رأس الشهيد، وكما علمنا هناك استعدادات من قبل أهالي البلدة لوضع نصب تذكاري يخلد مسيرة الشهداء في هذه البلدة وأيضا يخلد ذكر الشهيد المجاهد حسين أيوب، وأيضا نصب تذكاري سوف يرفع وهو يجسد طائرة الاستطلاع التي خلدت ذكراه، وأيضا مزيد من التفاصيل والمعلومات حول شخصية الشهيد حسين أيوب الإنسان والمجاهد سوف نشاهدها في نشرة 7:30 المسائية.
شكرا لك منى طحيني، مراسلتنا من أمام منزل الشهيد حسين أيوب في الضاحية الجنوبية. طائرة أيوب أربكت كيان العدو وأدخلت جيشه وأجهزته الأمنية في عملية تحليل للمعطيات حول الطائرة.
سلكت الطائرة مسارا بحريا من الشمال إلى الجنوب قبل أن تخترق الأجواء المحتلة من فوق الطرف الشمالي لقطاع غزة أو من فوق عسقلان. خلال تحليقها فوق البحر تجاوزت الطائرة وحدات مراقبة جوية كان يجب أن تلاحظها بسرعة. سلكت مسارا مستخدما من قبل الطائرات الإسرائيلية، ما يدل على حرفية عالية لدى المشغلين، وقطعت مسافة تقارب 60 كيلومترا فوق الأراضي المحتلة ضمن مسار محدد مسبقا عبر الجي بي اس. بقيت الطائرة في الجو مدة 3 ساعات على الأقل كانت خلالها في مهمة استطلاعية ولم تكن مزودة بمتفجرات. الطائرة كبيرة نسبيا ومجال عملها واسع، وهي موجهة من عربة سيطرة مشابهة لتلك التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي. هذه الطائرة قادرة على الوصول إلى مسافة 1000 كيلومتر وحمل مواد متفجرة. الهدف من العملية فحص قدرات منظومة المراقبة الجوية والاعتراض لدى الجيش الإسرائيلي، وبالتالي فحص قدرات الطائرة نفسها. الاحتمال الثاني أن يكون الهدف هو الحرب على الوعي الإسرائيلي على قاعدة ما تفعلونه معنا يمكننا أن نفعله معكم.
ولاقت الأوساط الإسرائيلية بالصمت إعلان الأمين العام لحزب الله فيما بدا تعليمات عليا بتجنب إفساح المجال أمام تأثير كلام السيد نصر الله على معنويات الإسرائيليين، واختار بعض المعلقين الحديث عما وصفوه بالمشاكل التي يواجهها حزب الله.
صمت يخالف العادة في تعاطي الأوساط الإسرائيلية الإعلامية والأمنية والسياسية، بالرغم من محاولات سابقة لاستيعاب الأثر النفسي الذي تتركه مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. الصمت هذه المرة كان دلالة على حجم الارتباك الذي وقعت فيه أوساط العدو بعد أيام من التحليل والبحث حول من يقف وراء إطلاق هذه الطائرة. ومع تجنب الخوض في تحليل ما كشفه السيد نصر الله، غير أن بعض المتابعين حاولوا نقل تعليقاتهم إلى اتجاهات أخرى، فقال بعضهم إنها أزمة تواجه حزب الله وتدفعه إلى مثل هذا النوع من الخطوات، فيما حاول البعض الآخر الإيحاء بأن إطلاق الطائرة تم بخبرات إيرانية وأن إطلاقها ليس سوى رسالة إيرانية في إطار سياسة الردع المتبادل مع إسرائيل، علما أن سيلا من التعليقات الإسرائيلية سبق كلام السيد نصر الله وصف ما جرى بعملية الاختراق والإخفاق الخطير لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية وتصدع النظرية التي كانت تقول بحصانة الأجواء أمام أي اختراق جوي.
في إسرائيل لا يريدون الحديث كثيرا عن موضوع الطائرة، ونصر الله لم يكن ليكشف الكثير من الأمور عنها، والجيش الإسرائيلي سيواصل سياسة عدم كشف ما يعرفه من أجل عدم مساعدة نصر الله لاستيضاح كل التفاصيل التي يريدها، مثل متى اكتشفت الطائرة وما فهمه الجيش من عملية الإطلاق.
نصر الله يقول إن عناصر حزب الله هم من أرسل الطائرة دون طيار، والحزب يفخر بأنها من صنع إيران وتركيب لبناني، وإنها المرة الأولى التي تصل فيها المقاومة في لبنان إلى هذه القدرة الجوية، فهو يتعرض لضغوط داخلية ثقيلة ويحاول عبر إعلانه هذا توجيه النار نحونا.
الصحف الإسرائيلية تجنبت هي الأخرى إبراز خطاب الأمين العام لحزب الله في إطار سياسة عدم إفساح المجال للحرب النفسية، واصفة كلامه بالاستفزازي وبأنه يحمل تحديا واضحا لإسرائيل عندما وعد بالاستمرار في إرسال طائرات استطلاع في المستقبل.
نصر الله لم يكشف ما رأته هذه الطائرة ولم يظهر المعطيات التي لديه، وهو لم يبقي هذا الإنجاز يتيما فأعلن المسؤولية عنه واحتفل به.
وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الهدف من عملية إطلاق الطائرة ليس لجمع المعلومات فحسب، فهناك أهداف دعائية ونفسية وتوجيه رسالة إلى الرأي العام الإسرائيلي والعالم بأن من أطلقها يمتلك قدرات تكنولوجية مؤثرة عبر إرسال طائرة تحلق لوقت طويل وتخترق الدفاعات الجوية الإسرائيلية.
في لبنان اعتبر رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص أن طائرة الاستطلاع أيوب التي أطلقتها المقاومة في لبنان فوق الأجواء الفلسطينية المحتلة هي مفخرة لكل لبناني وعربي، وأكد الرئيس الحص أن هذا الإنجاز دليل على أن المقاومة استطاعت عبر الأيام أن تطور قدراتها التقنية على الوجه الذي مكنها من ردع التحديات الإسرائيلية بكفاءة عالية. أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان أكد أن هذا الإنجاز التقني الذي قام به حزب الله هو إنجاز على مستوى الفعل العسكري العالمي وليس فقط على مستوى المنطقة، كما أشادت رابطة الشغيلة بإنجاز المقاومة مؤكدة أن هذا التطور النوعي شكل ضربة موجعة لمنظومة الأمن الإسرائيلي على صعيد الدفاعات الإسرائيلية. تجمع العلماء المسلمين في لبنان اعتبر أن طائرة أيوب أثبتت أن المقاومة حاضرة في كل الميادين للدفاع عن لبنان، فيما اعتبر إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود أن الطائرة أكدت من جديد على قدرة المقاومة في تحقيق الخرق وراء خرق في الأمن الإسرائيلي، معتبرا أن المقاومة في لبنان تحاول دائما تصحيح بوصلة الأحزاب والحركات الإسلامية والوطنية نحو فلسطين. رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق دعا كافة أطراف الشعب اللبناني لإظهار الفخر والاعتزاز والتأييد لما أنجزته المقاومة، كما اعتبر رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان أن الإنجاز الذي حققته المقاومة سوف يضاف إلى كل إنجازاتها التي حافظت على بقاء اللبنانيين بأرضهم. رئيس حزب اللقاء التضامني الوطني الشيخ مصطفى ملص حي المقاومة على إنجازها، مؤكدا أن طائرة أيوب هي مدعاة للفخر والاعتزاز لكل لبناني وعربي شريف. رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان رأى أن عملية إرسال طائرة من دون طيار فوق أراضي العدو الإسرائيلي تظهر مدى الحاجة إلى إقرار استراتيجية دفاعية تنظم مسألة الإفادة من قدرات المقاومة للدفاع عن لبنان، وتظهر أيضا الحاجة إلى وضع آلية لإصدار القرار باستعمال هذه القدرة بما يتلائم مع خطط الجيش واحتياجاته الدفاعية والمصلحة الوطنية حصرا في أي ظرف من الظروف. كما أكد الرئيس سليمان أن الخروق الإسرائيلية اليومية للسيادة والأجواء اللبنانية هي موضع شكاوى لبنان الدائمة إلى مجلس الأمن. من جهة ثانية نبه الرئيس سليمان إلى ضرورة تجنيب المناطق اللبنانية سقوط القذائف كما حصل اليوم في عمق مشاريع القاع والناتج عن الأعمال العسكرية الدائرة على الجانب المتاخم للحدود اللبنانية السورية. وفي الأزمة السورية نفى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ما يقال عن مشاركة حزب الله في أي عمليات عسكرية إلى جانب النظام السوري، وأوضح أن السكان اللبنانيين في القرى الحدودية مع سوريا هم من يقاتلون المجموعات المسلحة دفاعا عن أنفسهم، وحزب الله لم يفتح أي جبهة هناك.
لكن نحن حتى هذه اللحظة لم نقاتل إلى جانب النظام، النظام ليس بحاجة لا إلينا ولا إلى أحد ليقاتل إلى جانبه، لا هو مصلحته ولا هو بحاجة ولا هو طلب ولا نحن بعد أخذنا هيك قرار، ولذلك هذا غير موجود حتى هذه اللحظة. أنا أحب لكم بكل جرأة وصراحة إذا إجا يوم مطلوب والمسؤولية تقتضي هذا، هذا موضوع ما بنخفيه. رايحين عم نسأل عن لبنانيين متحدرين من أصول لبنانية بالبرازيل وبالأرجنتين وبالأوروغواي، منيح هذا جيد ونحن ندعم هذا. يا عمي في لبنانيين معن جنسية لبنانية وعيال لبنانية وفايتين طالعين على لبنان وقاتلوا دفاعا عن لبنان واستشهدوا ليتحرروا لبنان، هيا هم موجودين اسألوا عنهم. هودي الناس هم أخذوا قرار يبقوا ويدافعوا عن أنفسهم، هن اللي عم بيأكلوا، ما حد عم بيقاتل بالنيابة عنهم. وهذه المنطقة، هذه البلدات اللبنانية حتى اليوم تتعرض بشكل يومي للقصف المدفعي ويتم زرع عبوات فيها لتفجيرها بسكان المنطقة ويسقط فيها الشهداء، ومن جملة هؤلاء الشهداء شهيد أبو عباس. هذا هو.
الأمين العام لحزب الله دعا المعارضة السورية إلى وقف التهويل على حزب الله وعدم الاستمرار في استعمال المخطوفين اللبنانيين لطلب الاعتذار أو غير ذلك.
أنا بنصح بعض الجهات في المعارضة السورية لا تهول علينا، يعني هاي ليكو ما حزب الله، هذا التهويل وتهديد وتخويف وجاييكم ومنعمل ومنساوي، هذا لا يقدم ولا يؤخر شيئا. أنا بتمنى أن هاي اللغة ما في داعي لاستخدامها. حتى الاستمرار باستخدام المخطوفين اللبنانيين، إذا أنتم ناطرين أنه أنا اعتذر، ما بعتقد أنا في حدا بيقبل معي أنه اعتذر، وشو بتكون برأيي الشخصي؟ ما بعتقد هاي ما بيفيد أصلا، هاي إدانة لكم. إذا أنتوا أصحاب قضية تبقوا محتجزين ناس أبرياء لتاخدوا من إنسان معين أو تيار معين موقف سياسي، هذا أمر معيب، مش هيك بتاخد مني احترامي أو بتاخد مني اعتذاري، بالعكس أنت هيك عم تدفعني باتجاه خيارات أنا ما بدي إياها. لذلك خلونا خارج المعركة، لا حدا يهددنا ولا حدا يهول علينا ولا حدا يجربنا. والسلام.
ورأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال استقباله السفيرة السورية في لبنان أن الوضع الحالي في سوريا مرشح للاستمرار من دون حل سياسي. وخلال حفل طلابي في بيروت وصف الشيخ قاسم الحملة المنظمة ضد حزب الله بالضوضاء. خلال استقباله السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، جدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تمسك حزب الله بموقفه الرافض لزج لبنان في الأزمة السورية واستخدامه منصة أو معبرا ضد سوريا، وذكر أيضا برفض حزب الله تهريب السلاح من لبنان إلى سوريا وإيواء المسلحين في بعض المناطق اللبنانية. وإذا أوضح الشيخ قاسم أن الحل في سوريا سياسي ولا إمكانية لأي حل آخر، لفت إلى أن الوضع الحالي مرشح للاستمرار من دون الحل السياسي الذي يصب أيضا في مصلحة لبنان ودول المنطقة. وخلال حفل تربوي في قاعة الجنان في بيروت أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحملة المنظمة ضد حزب الله هي حملة على المشروع الوطني للمقاومة، واصفا إياها بالضوضاء.
لو كانت الشعارات السياسية التي يطرحونها شعارات منطقية مقبولة عبارة عن خلاف بين وجهتي نظر، والله من شقة الطريق على اليمين أو الطريق على الشمال لكنا قلنا أن هذا أمر مقبول معقول، لكن بين احتلال وتحرير، بين مقاومة وإسرائيل، بين عز واستسلام، هذا أمر يشكل فضيحة لأولئك الذين يقفون في المقلب الآخر. فقد حزب المستقبل في لبنان استقلاله الذاتي بتنفيذه أجندة المشروع الاستكباري ضد لبنان والمنطقة. لاحظوا مفردات خطابات قياداته هي مفردات المشروع الاستكباري. أقول لهم مجددا، يدنا ستبقى ممدودة للتعاون على الصعيد الوطني.
وفي ختام الحفل سلم الشيخ قاسم الطلاب الناجحين في الشهادة المتوسطة الدروع التقديرية. وإلى التطورات السورية التركية، حيث ذكرت وكالة رويترز أن تركيا أرسلت مقاتلتين إلى الحدود مع سوريا حيث تعملان على تمشيط المنطقة الحدودية بعد قصف للجيش السوري على بلدة أزمرين الحدودية السورية وفق معلومات الوكالة. وقبل قليل ذكر مصدر تركي مسؤول أن مقاتلة تركية أبعدت مروحية سورية اقتربت من الحدود التركية. ومعنا من أنقرة مراسلنا حسن الطهراوي. حسن، يعني ما هي المبررات التي صاغتها أنقرة لشن هجوم بالمقاتلات على قرية سورية؟
يعني أنقرة لا تتحدث كوثر عن مبررات، كل ما تقوم به أصبح واضح، هي عمليات تندرج في إطار عملية تصعيد بدأتها أنقرة منذ فترة تجاه سوريا. كانت الذريعة الأولى أو المبرر الأول التي تحدثت عنه أنقرة أن هو سقوط قذائف على بعض القرى الحدودية، ما استوجب من القوات التركية رد بالمثل. هناك قرار يبدو لدى القيادة العسكرية بلغ منذ فترة، منذ الحديث عن تغيير قواعد الاشتباك، أن القوات التركية تقوم بالرد بشكل فوري وسريع على أي قذائف تسقط على الأراضي السورية. موضوع الطائرة، الأتراك ذاتا يتحدث منذ فترة أن الطائرات والمدرعات وقوات الجيش السوري هي بعادة بعيدة عن المناطق، عن نقاط الحدود أو نقاط التماس، لكن يبدو أن منذ يومين تقريبا وهناك اشتباكات عنيفة في بلدة أزمارين القريبة من الحدود التركية، لا تبعد سوى كيلومترات واحدة قليلة جدا عن منطقة أنطاكيا. هذه العمليات والاشتباكات يبدو أن هناك كانت تحليقات للطيران السوري، مما استدعى بعض التحركات ربما تكون استعراضية إن صح التعبير من قبل الطائرات التركية التي حلقت في المنطقة لمنع الطائرات السورية من جانب من الوصول إلى المنطقة الحدودية، وإن كان ربما يكون لهم أهداف أخرى باعتقادي أنها ربما تكون هي إشارات أو دعم غير مباشر لقوات المعارضة السورية التي يبدو وبحسب المعلومات معلومات وسائل الإعلام التركية التي نقلت صور لأكثر من 35 قتيل من قوات المعارضة السورية وأكثر من 100 جريح نقلوا من منطقة عزمارين إلى مناطق أنطاكيا، ما يعني أن هناك اشتباكات عنيفة تدور في المنطقة. وبالتالي هذه كما قلت كل التحركات التي تقوم بها تركيا تندرج في إطار عملية تصعيد بدأت وما زالت تتواصل، تبدأ على الحدود ولا تنتهي في المجال الجوي وإجبار الطائرات السورية على الهبوط، وربما تكون هناك باعتقادي بعض التحركات الأخرى في إطار عملية التصعيد التي تحدثت عنها.
شكرا لك حسن طراوي مراسلنا من أنقرة. تذكير بعناوين النشرة: طائرة أيوب تربك العدو، والسيد نصر الله يؤكد أنها لن تكون الأخيرة.
ومع هذا النوع الجديد من طائرات الاستطلاع نحن نستطيع الوصول إلى أي نقطة نخطط أن نصل إليها. لا حدا يهددنا ولا حدا يهول علينا ولا حدا يجاوبنا. والسلام.
السيد نصر الله: لا نقاتل في سوريا وأبناء القرى الحدودية يدافعون عن أنفسهم. طائرتان تركيتان تمشطان الحدود مع سوريا عند بلدة أزمرين الحدودية. لمتابعة أخبارنا زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت almanar.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.